الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، كنا أخذنا في الدرس السابق من هو الأحق في الصف الأول؟ ها؟ أولو الأحلام والنهى. وما المراد بأولي الأحلام والنهى؟ نعم، أي أصحاب العقول الرزانة، وهكذا فسر بالبالغين. ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه؟ ها؟ ما تدري؟ ضعيف أن يخالف إسماعيل؟ ها؟ ضعيف لكن ضعيف. ها؟ ها؟ عندك عبد الناصر؟ على شرط البخاري ومسلم، مرة معنا أمس حديث أنس. هو ما ذكر الشوكاني، قال وأخرج أحمد بن ماجه الترمذي والنسائي. قال هل عندكم عن أنس في النسخ الأخرى؟ ها؟ ليس في عن أنس؟ هذا الحديث الذي سألناكم عنه، أخرج أحمد بن ماجه والترمذي والنسائي. قال كان رسول الله يحب أن يليه المهاجرون. ما عندكم عن أنس؟ وحديث أنس هو على شرط البخاري ومسلم. طيب، أمس أخذنا حكم تسوية الصفوف على المأمومين، ها؟ واجب وفرض في الصلاة، ودليل وجوبه الأوامر الكثيرة بتسوية الصفوف، وأيضا بيان ماذا؟ الوعيد والضرر والخطر من ترك تسوية الصفوف. جاء أن تختلف الوجوه، جاء أن تختلف القلوب. طيب، حث الإمام للمصلين على تسوية الصفوف ما حكمه؟ ها؟ مستحب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعل ذلك، وقد قرأنا عنه ألفاظا كثيرة كان يسوي بها الصفوف. كم ذكرنا الفاظ أمس؟ نحو من 20 لفظا وأكثر، 22 لفظا، وأيضا زدنا مع ذلك يلني منكم الأحلام والنهى. طيب، هل جاء الأمر ألصق الكعبة بالكعب؟ ما؟ لم أقف عليه بالأمر، لكن جاء حكاية بفعل الصحابة. قال أنس: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، رواه البخاري. وفي حديث النعمان بن بشير قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. ولم أروا بلفظ الأمر ألصق الكعب بالكعب، قبل أن نقرأ لك عبد الله زيلان عنده قصيدة يعني جوابا أو إعلاما لحال السائلين. قال: الذين يسألون عن حال الدعوة السلفية باليمن كشيخنا يحيى وطلاب العلم الذين في أرض الحرمين، فأجابهم في أبيات طيبة ذكر فيها حال الدعوة، إن شاء الله يقرأها. تفضل.
فيها رشاد الخير يبدو شخصه فينا بمنزلة المحب المكرم وتكاتف الإخوان دون تململ يتسابقون إلى الهدى بتقدم وبهد نور للبلاد وشيخها تاج يصوغ الفطرة دون تلعثم. عدد بن عثمان بها ورسولها وأبو معاذ رابض كالطيران. وإذا أردت بأن تزور ديانا فسل المكلا أو بلاد الحضرم. فأبو بلال اليوم فينا صارم يهفو إليه كل شاك معلم. وكذاك سيكون بها إخواننا وبأرض صنعاء أهل ود تنتمي. فالعلم نور والدعاة مصالح ولهم سلامي باليدين وبالفم. هذه الرسالة صدتها لمبلغا أهل الوداد أخصها للأعلم. من كان في كل الأمور مراقبا لله نحسبه يرى بتفهم. لك يا حجوني في الفؤاد مكانة ومودة في ذا السواد وفي الدم. يا رب فاجمع شملنا وأعزنا عزا نغيظ به العدو وأكرم. يا رب فاجمع شملنا وأعزنا عزا نغيظ به العدو وأكرم. أنت الذي تعطي وتمنع من تشاء وجعلت عاقبة الرجاء للمسلمين.
والحمد لله.
جزاك الله خيرا. طيب نواصل إن شاء الله نقرأ. في الدرس الماضي سأل بعض الأخوة عن ميمنة الصف هل له فضيلة؟ أكثر العلماء يرون لميمنة الصف فضيلة على غيره. وما حال حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف؟ ها ضعيف. تذكر علته؟ معاوية بن هشام القصار له أوهام قال البيهقي تفرد به. وأيضا أسامة بن زيد الليث في ضعف قال البيهقي والمحفوظ الذين يصلون الصفوف. إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. ولكن أكثر العلماء الذين ذهبوا إلى أن ميمنة الصف له فضيلة على ما سواه استدلوا بحديث عائشة في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. وبحديث البراء وإن كان ظاهره أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البراء كما في صحيح مسلم كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. فسمعته يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك أي بعد التشهد. أيضا مما يتعلق بتسوية الصفوف أن كيفية تسوية الصفوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمور. ولا تتم تسوية الصفوف إلا بهذه الأمور وقد أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث. الأمر الأول المحاذاة بالمناكب والأعناق. ومعنى المحاذاة كما تقدم أمس المقابلة فلان بحذاء فلان أي مقابلة. فالمحاذاة بالمناكب والمحاذاة بالأعناق. ما هو المنكب؟ المنكب هو مجتمع العضد والكتف. هذا العضد وهذا الكتف، فمجتمعها الذي هو هذا يسمى ماذا؟ يسمى منكبا. فالمنكب هو مجتمع العضد والكتف. والعنق معلوم العنق. فالسنة في الصلاة المحاذاة أي المقابلة بين المناكب والأعناق. وقد جاء هذا في عدة أحاديث أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث أنس في سنن أبي داود أنه قال: وحاذوا بالأعناق، وحاذوا بالأعناق. وجاء في حديث ابن عمر عند أحمد وغيره: وحاذوا بين المناكب، وكلاهما صحيح، وحاذوا بين المناكب. ويؤيد هذا حديث النعمان بن بشير حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام فرأى رجلا ماذا؟ قد برز صدره من الصف. قال النعمان: كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. وما هي القداح؟ السهام. حتى إذا رأنا قد عقلنا عنه لما فهمنا ذلك لم يكن يكثر بعد ذلك. فخرج يوما فرأى رجلا باديا صدره في الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. جاء في حديث البراء في سنن أبي داود قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح صدورنا ومناكبنا، يمسح بيده على صدورهم حتى تكون مستوية، لا يكون صدر من الصدور بارزا عن بقية الصدور. ومناكبنا، يمسح مناكبهم، هل هي مستوية؟ فهذا الأمر الأول مما يحصل به تسوية الصفوف، المحاذاة بين المناكب وماذا؟ والأعناق. وإذا حاذ المأمومون بين مناكبهم وأعناقهم معنى أنهم من الأعلى ماذا؟ استووا، تكون صدورهم مستوية وأعناقهم مستوية. الأمر الثاني مما تحصل به تسوية الصفوف التراص. والمراد بالتراص التلاصق حتى لا يكون بينهم فرج ولا يحدث أي خلل. المراد بالتراص التلاصق. في ماذا التلاصق؟ بين بالرواية أنه بالأقدام وبالمناكب وبالركب وبالكعب كما سيأتي في الأحاديث. فالمراد بالتراص أن يتلاصق المصلون حتى لا يحصل بينهم أي فرجة ولا يحدث في الصف أي خلل. جاء الأمر بذلك في عدة أحاديث، منها حديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا. جاء الأمر به أيضا في حديث أنس في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم، رصوا صفوفكم. وأيضا هذا هو فعل السلف في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. جاء في حديث النعمان بن بشير عند أبي داود وأحمد وغيرهما سنده حسن قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. قد يقول قائل: كيف يلزق ركبته بركبته؟ ما يمكن إلا إذا كان أمام وجهه. فكيف الجواب؟ أي من الجوانب. يلزق ركبة بركبة الصحابة أي من الجانب الأيمن والجانب ماذا؟ الأيسر. ليس معنى من الأمام. فتأمل الآن هذه الهيئة: الأقدام متلاصقة وكل كعب ملتصق بالكعب الآخر وكل ركبة ملتصقة بالركبة الأخرى والمنكب ملتصق بالمنكب الآخر والأعناق ماذا؟ متساوية. كيف سيكون الصف؟ ها؟ سيكون الصف في غاية الاستواء. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كان له عناية، قال النعمان: كما يسوي القداح. القداح السهام لا بد أن تكون مستوية وإلا لا تمشي في السير. إذا زاد ريش بعض السهم من بعض الجهات اختل سيره ولا يصير سيرا مستويا. فكان يسوي الصفوف كما يسوي السهام. أمر ثالث مما يحصل به التسوية للصفوف: المقاربة بينها. ها؟ نعم، المقاربة بينها. وقد جاء الأمر به في حديث أنس في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. والمراد بالمقاربة أي المقاربة فيما بين الصفوف بعضها من بعض، وأيضا فيما بين صفوف المأمومين ومن والإمام. المراد بالمقاربة أي فيما بين الصفوف بعضها من بعض وفي ما بين صفوف المأمومين والإمام. ما هو حد المقاربة أو ما معنى المقاربة؟ قلنا أي أن يكون الصف الثاني قريبا من الصف الأول، ويكون الصف الثالث قريبا من الصف الثاني، ويكون الصف الرابع قريبا من الصف الثالث، وهكذا. والصف الأول يكون قريبا من الإمام ولا تكون متباعدة، حتى وإن كان في المسجد فضاء ومتسع، حتى وإن كان في السنة هو إيش؟ المقاربة. ما هو حد المقاربة؟ ذكر العلماء ضوابط، وفيما رأيته لا إن شاء الله يسوها كلها إلى القبلة. طيب، المقاربة ذكروا فيها قولين، ذكر بعض الشراح كصاحب المرقاة وكذلك المناوي في التيسير. التيسير شرح ماذا؟ الجامع الصغير السيوطي، شرحه المناوي بشرحين: فيض القدير والتيسير. وفيض القدير أوسع، وفي التيسير أمور وفوائد ليست في فيض القدير. على كل، ذكر المناوي في كتابه التيسير وكذلك صاحب المرقاة وصاحب عون المعبود أن حد المقاربة بحيث لا يمكن دخول صف آخر بين الصفين. قالوا: وحد المقاربة ألا تفرق الصفوف كثيرا بحيث يمكن إدخال صف بين الصفين. والقول الثاني وهو الذي عزاه البغوي إلى أهل العلم وأن العمل عند أهل العلم عليه أن حد المقاربة هو أن تكون المسافة يتمكن صاحب الثاني من السجود خلف الصف الأول براحة، فيكون بين الصفوف وبين الإمام وبين الصفوف بعضها من بعض قدر ما يمكن فيه السجود. نقله البغوي في شرح السنة المجلد الثاني صفحة 477 أو 447 عن أهل العلم قال رحمه الله وهو يتكلم عن مسألة الدنو من السترة، قال أهل العلم استحبوا الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفين، وكذلك بين الصفين، والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم. وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام فتح في الجلال والإكرام، وأن المسافة التي تكون بين الصفين قدر ما يتمكن أصحاب الصف الثاني من السجود خلف الصف الأول براحتهم. وبعضهم رده إلى مسألة المقدار بين المصلي وسترته، قال هذه المسألة لعدم ورود دليل في تحديدها ترجع إلى مقدار ما بين المصلي وسترته، وقد اختلفوا فيها. أكثر أهل العلم على أن بين المصلي وسترته قدر 3 أذرع. وتعرفون حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدار ممر شاة. فما معنى هل معنى أنه من مكان قيامه أو من مكان سجوده؟ الظاهر أنه ماذا؟ من مكان السجود، يكون شيء يسير بينه وبين الجدار. مع أن بعضهم فرق قال وهو قائم يكون بينه وبين السترة ممر شاة عملا بحديث سهل، وحين يركع ويسجد يكون بينه وبين السترة مقدار 3 أذرع حتى يتمكن من السجود. على كل ما ذكره البغوي عن أهل العلم ورجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله أقرب أن بين الصفين يكون المقدار ما يتمكن أصحاب الصف التالي من السجود خلف الصف الذي قبلهم بدون مضايقة، وكذلك ينبغي أن يكون بين الصف الأول وبين من؟ بين الإمام. وقد لاحظنا خطأ في كثير من المساجد أنهم يجعلون بين الإمام وبين الصف الأول ربما ما يتسع لصفين أو لصف، يكون فراغ بعد الإمام مكان صف أو صفين ثم يكون الصف الأول، وهذا من الخطأ ومن المخالفة للسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمقاربة بين الصفوف. ها؟ المحراب هذا الذي يسمى محراب الطاق، ها؟ يكون الفرق كثيرا. لا سيما إذا كان الطاق كبيرا، يعني ربما يدخل ماذا؟ سيأتي إن شاء الله حكم الصلاة في هذه المسائل، وأيضا حكم المقصورة التي كان يجعلها بعض الأئمة كالغرفة يصلي فيها. فهذه 3 أمور تحصل بها تسوية الصفوف، ما هي هذه الثلاث الأمور؟ الأمر الأول المحاذاة بالمناكب والأعناق، والأمر الثاني التراص ومعناه ماذا؟ التلاصق، والأمر الثالث المقاربة بين الصفوف. فلو فعل الناس بهذه الأمور التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة لاستوت الصفوف ولسلمت قلوبهم من الاختلاف. كم من المساجد ترم يختلفون، وربما الخلل من عند أنفسهم، ما سووا صفوفهم فعاقبهم الله تعالى بالاختلاف فيما بينهم. ولو أنهم سووا صفوفهم وعملوا بالسنة لأتلفت القلوب. طيب، تقدم معنا أن صلاة من لم يسوي الصفوف أو أن تسوية الصفوف واجب، بقي ما حكم صلاة من لم يسوي الصف وناس ما سووا صفوفهم؟ هل تصح صلاتهم أو لا تصح؟ ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرح بعض الأحاديث التي فيها الأمر أن الصلاة تصح وإن لم تسوى الصفوف مع الإثم، وأن الجماعة إذا لم يسوى الصفوف آثمون ومع ذلك صلاتهم تكون صحيحة. قال رحمه الله في فتح الباري، قال: ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسوي صحيحة لاختلاف الجهتين، أي اختلاف جهة الأمر والنهي، سيأتي إن شاء الله الأمر بتسوية الصفوف والنهي عن الإخلال فيها. ويؤيد ذلك أن أنسا مع إنكاره عليهم لم يأمر بإعادة الصلاة، وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان. ابن حزم رحمه الله قال: صلاة الذين لا يسوون صفوفهم باطلة. والقول الصحيح أنها ليست باطلة، ولكن المصلين الذين لم يسووا صفوفهم آثمون، وقد رجح هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع حيث قال: قال ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة وجوب تسوية الصف، وأن الجماعة إذا لم يسووا الصف فهم آثمون، وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن إذا خالفوا فلم يسووا الصف فهل تبطل صلاتهم لأنهم تركوا أمرا واجبا؟ فيه احتمال، قد يقال إنها تبطل لأنهم تركوا الواجب، ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى، لأن التسوية واجب للصلاة لا واجب فيها، أي هذا الذي قال الحافظ لاختلاف الجهتين، تسوية الصفوف واجب للصلاة لا واجب في الصلاة، وتسوى الصفوف للصلاة لا أن التسوية هي فعل من أفعال الصلاة، فهي الصلاة ماذا؟ أخرى. وإن لم تسوى الصفوف قد يأتي الإنسان بأفعال الصلاة كاملة. ثم ذكر قال: أن القاعدة عند العلماء أن الواجب للشيء غير الواجب في الشيء، فالواجب في الشيء قد يكون تركه مبطل للصلاة، وأما الواجب للشيء فلا يكون تركه مبطلا للصلاة. ونقل هذه الأقوال في هذا الكتاب إرشاد الملهوف صفحة 28. ها؟ نعم، مثلها السترة لا تبطل صلاته، ولكنه يكون ماذا؟ آثما على ترك هذا الواجب الذي هو واجب لهذه الصلاة. بقي هنا مسألة وهي الكلام أثناء تسوية الصفوف، هل يجوز الكلام أثناء تسوية الإمام للصفوف يتكلم المأمومون؟ أيضا ذكر هنا في إرشاد الملهوف في صفحة 45 قال فيه قولان للعلماء، الأول قول الجمهور بجواز الكلام بعد الإقامة إذا كان لحاجة وكراهته لغير حاجة، أي أنه إن كان لحاجة يجوز، وأما لغير حاجة فالأصل أن ذلك الموضع وذلك الوقت ليس وقتا للكلام. ها؟ قبل تكبيرة الإحرام، نعم. استدلوا على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حين أقيمت الصلاة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم بعدما أقيمت الصلاة، كلم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وهذا يحمل أنه كان لحاجة، فيجوز كلام بين إقامة الصلاة وبين تكبيرة الإحرام وإن طال للحاجة، ولا يعيد إقامة الصلاة مرة أخرى. وأيضا ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، وذكره هنا. بقي أنه هذا جواز الكلام لا يكون برفع صوت ولا يكون لغير حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال ماذا؟ وإياكم وهيشات الأسواق. وهيشات الأسواق كما تقدم ما هو؟ رفع الأصوات. القول الثاني ذكر قول بعض حنفية أن الكلام بعد الإقامة وقت تسوية الصفوف مكروه مطلقا لحاجة وغير حاجة، وقول الجمهور أصح أنه يجوز لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، بقي يناجي إنسانا وإنما المنهي عنه رفع الأصوات والصياح واللغط، هذا منهي عنه، والغير الحاجة لا ينبغي فعله وقت إقبال على الله تعالى والاستعداد للصلاة، فلا يبقى مشغولا في الكلام وليس هناك حاجة. طيب، ما تقدم معنا في الدرس السابق تسوية الإمام للصفوف أنه مستحب، هل يجوز للإمام أن يستعين بغيره على تسوية الصفوف، يجعل إنسانا يسوي الصف الثاني وإنسانا يسوي الصف الثالث وهكذا؟ نعم، صح ذلك من فعل عمر ومن فعل عثمان بمحضر من الصحابة. أثر عمر له طريقان كلاهما صحيح، عند ابن أبي شيبة الأول إسناده على شرط مسلم، والثاني عند عبد الرزاق على شرط الشيخين. أثر ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهدي قال: ما رأيت أحدا كان أشد تعاهدا للصف من عمر، إن كان ليستقبل القبلة حتى إذا قلنا قد كبر التفت فنظر إلى المناكب والأقدام، وإن كان يبعث رجالا يطردون الناس حتى يلحقوهم بالصفوف، حتى أنه يرسل أناس إلى الذي في آخر المسجد أو الذي لم يصف يقدموه حتى يصف. عمر رضي الله عنه صح عنه. وطريق عبد الرزاق عن ابن عمر قال: كان عمر لا يكبر حتى تعتدل الصفوف، يوكل بذلك رجالا. كان عمر لا يكبر حتى تعتدل الصفوف، يوكل بذلك رجالا أي يسونها. أيضا جاء عن عثمان رضي الله عنه وإسناده صحيح في مصنف عبد الرزاق أن عثمان رضي الله عنه كان يقول في خطبته: فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل الذي يسمع. قال: فإذا أقيمت الصلاة فاعدلوا الصفوف، حاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم لتسوية الصفوف يخبرونه أنها قد استوت فيكبر. هذا الشاهد: ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم لتسوية الصفوف يخبرونه أنها قد استوت فيكبر. فهذا من فعل عمر وفعل عثمان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخلل الصف وينظر الصف الأول والثاني من ناحية إلى ناحية، فإذا خرج الإمام وسواها ولو خرج إلى الصف الثاني والصف الثالث يسويها، وإن توكل بذلك من كل صف واحد يسوي الصفوف، فهذا من عمل السلف. وإن شاء الله الأخوة هنا يتعاونون في تسوية الصف، الإمام يسوي الصف الأول مثلا، وفي الصف الثاني يخرج واحد يسوي الصف الثاني، من يسوي الأصابع لا يخطئ ويسوي ماذا؟ ماذا يسوي؟ الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، وتكون الصدور ماذا؟ مستوية والأعناق متقابلة. ضايق من السنة لا حياه الله الذي يتضايق من السنة لا حياه الله. سوي الصف جاهل، هذا يحتاج تعليم. وين يتضايق سوي بالجاهل، فإذا علم إن شاء الله ينشرح صدره بذلك. لا بد من تعليم الناس السنة حتى تأتلف القلوب. إن شاء الله يكون أهل المسجد الواحد كأسرة واحدة متحابين متآلفين, أما يقال قدمه هنا وقدمه هنا وهذا فيه فرقة يخرجون قلوبهم ماذا مختلفة. هذا نؤمن به أن تسوية الصفوف سبب للمحبة والائتلاف والأخوة في المساجد, وأن عدم تسوية الصفوف سبب للاختلاف والتباغض والمشاكل في المساجد. فنعتني إن شاء الله بتسوية الصفوف لأجل العمل بالسنة وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولأجل ائتلاف القلوب واجتماع الكلمة. نعم ها ظاهر أحاديث وعيد شديد أن الظاهر فيها وعيد شديد, وبعضهم ذكر من أن الذنب الذي ترتب عليه عقوبة في الدنيا أنه يكون إيش الكبار ورتبت عليه عقوبة. ها عندك طهر إذا قد عقلوه فهموه وكانوا هم معروفون خلاص, يعني يشار إليهم إشارة ويكفي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال النعمان كان أي في أول أمر يسوي صفوفنا كأنما يسوي القداح, أي يشتد في ذلك ويعالج ويعاني حتى إذا رأنا قد عقلنا عنه أي خفف من ذلك. فلما رأى رجلا باديا صدره في الصلاة انكر عليه, فيعلم الناس ذلك حتى يعقلوا ذلك ويفهموا. هو فعل السلف, النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالطراس, والطراس فسره ابن الأثير وغيره من العلماء بأنه إيش التلاصق, وفسره أنس, بل فهم السلف فهموا ماذا أنهم كانوا يلصقون الكعب بالكعب. لكن بقي هنا تنبيه على إلصاق الكعب بالكعب, أن بعضهم ترى يحرف رجله اليمنى من الخلف إلى جهة اليمين ويحرف رجله اليسرى من خلفها إلى جهة الشمال, فتبقى يدي رجلي ليست جهة القبلة, وبالتالي هذا الذي حرف رجلي يكون ماذا متأخرا أو لا يكون متأخرا, ولو أن الكل وضع رجليه مستوية إلى جهة القبلة لأمكن إلصاقها وهم في خط واحد. هذا أيضا ينبه عليه أن بعضهم لا يستقبل بقدميه القبلة بل يجعلها منحنية إلى اليمين أو الشمال, ما يجعلها مستقيمة, فيلجأ الذي بجانبه أنه يحرف رجله من جهة الكعب ويمدها إلى جهة اليمين حتى يلصقها, والأخرى إلى جهة الشمال. فيكون هذا الذي حاول حرف قدميه يكون في الحقيقة ماذا متأخرا في الصف شيئا. إذا نظرته من أمام ترى صدره داخلا في الصف, وربما من خلفه ترى ظهره بارزا, لكن لو جعل الجميع الأقدام مستقيمة إلى جهة القبلة بالراحة يمكن إلصاق الكعب بالكعب. وهل يلزم إلصاق الكعب بالكعب في كل الصلاة؟ لو ألصق في أولها وإن انحرف في آخرها أي ابتعد عن الملاصقة وبقي محاذيا مستويا إن شاء الله لا يضر. أخنا ينبه على من يفرق بين رجليه كثيرا, لا يكون بينه وبين من بجانب فرجة لكن يكون بين رجليه هو, هذا أيضا يشملها إيش المقاربة, يشملها الأمر بالمقاربة أن يقارب بين قدميه ولا يأخذ له مكانا يسع اثنين, أو ربما يكون مكان الاثنين يسع كم ثلاثة, لا بل يقارب بينها, يقارب بين قدميه لا يضايق نفسه بحيث يقارب بين مقاربة شديدة لا يتمكن من الصلاة, وفي نفس الوقت لا يفرج قدميه فراقا شديدا. قال بعض الناس يتكلمون عند إقامة الصلاة في الجمعة كما سمعت جائز جمعة وغير جمعة. هو الأولى أخي يسأل يقول هل يسوي الصف الأول غير الإمام؟ الأولى أن يسوي الصفوف كلها الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخلل الصفوف ويستعان بغيره لكبر الصف، جعل أحد يسوي من جهة وهو من جهة، فعله الصلاة. الصفوف بس هي مساجد العوام. لأن إن شاء الله يعلم الناس السنة ويصبر عليهم حتى في مساجد العوام، ينصحون أن هذه سنة وأنه واجب نلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله يفهم الناس ويحبون السنة كما أحبها طلاب العلم، إن شاء الله سيحبها سائر المسلمين، فالكل يحب الخير، ولكن السبب في الغالب هو إيش؟ الجهل. والأخ في ورقة يقول الأخوة في مريس ومنهم الأخ سعود سيف يقرئونكم السلام عليك وعليكم السلام. أخي يسأل عن حكم الخطوط في تسوية الصف، سيأتي إن شاء الله. قال هل يكون أثر عثمان وعمر في توكيدهما من يسوي الصفوف عمدة في تخصيص لجنة في تسوية الصفوف في الحرمين؟ والله كنا نتمنى هذا. هم قد شكلوا ماذا؟ لجنة للمصاحف ولجنة للماء ولجنة لكل شيء، فقيت قل يا ليت في لجنة ماذا؟ سوي الصفوف، لجنة تسوية الصفوف. طيب سنة خلاص موجود هذا. لا لا في خير هذا العام، في لجنة من الرجال ولجنة من النساء تفصل النساء في الصلاة بمفردهم. بقي لو يكون هناك لجنة موكلة بتسوية الصف، سوي الصفوف في الحرمين لا سيما الحرم المكي، أما الحرم المدني فالأمر فيه لا بأس، لكن الحرم المكي يحصل فيه خلل كثير، فيا ليت يجعلون لجنة في ذلك. اللجنة في ذلك أهم أو لجنة ترتيب المصاحف ورصها؟ ها الصفوف أهم. لماذا؟ لأن المصاحف كل من يقرأ المصحف غالبا يقوم ويضعه في مكانه، وأما هذا فكثير من الناس لا يفهمه.